وينام على الحصير يبكي ويقول يا رسول الله الحصير يعلم على ظهرك وأنت رسول الله وتنام على الحصير، وهذا كسر وقيصر من الكفر بمكان، ينامون على الثياب الوثير. فقال السلام ايه يا عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ ما هذه الدنيا؟ الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا زائله، الدنيا زائفه، الدنيا لا يمكن ان ترتقي عند ربنا الا بعلاء فوق جناح بعوضه، كما قال السلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. الغرض المقصود كان الانسان في فقر شديد، ولذلك لم يرد طعاما، فربط على بطنه حجرين من شده الجوع واللأواء. ابو طلحه ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بابي انت وامي، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا على ما ربط بطنه بالحجر. فذهب الى ام سليم فقال اصنعي طعاما، فقد رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بطنه ربط على بطنه الحجر من الجوع. وهذا ايضا يعني من الادب الجن، وايضا من النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اعظم ما اعظم مخلوق على فكره البشريه، اعظم من راضي الصراط بانه هو امه يعيش هكذا يعني بطنه بالحجر، فصنع الطعام من شعير او شعير صنع له طعام من شعير. قال ياتي في بعض اصحابه في الوقت جابر قال ان انسانا جاءه بصوت منخفض، جابر قال له ايه في 10 من اصحابه، هو يعني كانه الصوت لا يسمع، ذهب الى ام سلمة حتى لا يسمع الصحابه فياتون معه فلا يجدون طعاما، فخلت بعشر، فقال هلم يا قوم فان فلان قد دعاكم الى الطعام، طبعا الرجل خلاص قال رسول الله اعلم، انتهى الموضوع، وما عنده الا طعام العشره، قال رسول الله اعلم، حتى قال له لا تدع بعضك تضع الطعام على التنور، ثم جاء الانسان فكفل فيه ودعا وضر، فدخل عشرات عشرات فيه، كما قال الله قال عن قصر ابيهم جميعا اهل الخندق عشرات عشرات يدخلون ويخرجون يدخلون ويخرجون يدخلون الى الشبع ويدخلون ويخرجون الى اخر العشره حتى بقي الطعام كما هو، كما تقول ابن سليم بقي الطعام كما هما واهلينا من هذا الطعام كما هو، وكان الطعام بعدما فاض لهم فاخذوا في رداء الطعام للجيران، الذي ايضا من فرق النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ايضا لما كانوا في سفره، وهذا ايضا في الاسلام الكتب السته يذكرون هذا الباب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد اشتد الامر عليهم واشتد الجوع بهم، ولم يجدوا طعاما الا بعض التمر عند بعض الاشعريين، فارادوا ان ينحروا الظهر الابل التي يسافرون عليها. فعمر خطب مره ذلك قال اذا لا يستطيعون السير بعد ذلك، فذهب الانسان فقال منعهم من ذلك يا رسول الله، ولكن اشار عليه، ولكن دورهم ان ياتوا بطعامين وان تدعوا الله تعالى ان يبارك في هذا الطعام فيكون الخير في ذلك. قال نعم، فاتوا بنفس فاخذوا التمر فوضعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وبعد عليه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القوم ياتون ارسالا ياكلون ويخرجون او يقدم لهم هذا الطعام ولا ينفذ هذا حكم الله يؤتيه من يشاء. هذه ايضا من بركات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بركات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا بالذات ان النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بدعائه، التبرك بذاته، التبرك باثاره، بعرقه، بثيابه، باي شيء لك ان تتبرك به لابي هو وامه. هذه ايضا من هذه البركات، كرم الكرامات للاولياء فهي ايضا معجزات من نبينا صلى الله عليه وسلم، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت اسمع تسبيح الطعام بين بين ايدينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا ما حدث مع ابي بكر في ضيوف ابي بكر رضي الله عنه عندما وضع الصحبه في الطعام يقول القائل يقول الراوي ما ناكل لقمه الا ونجد انها تنبت غير هذه اللقمة أخرى تحتها، والطعام على ما هو عليه لما أتى في الليل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا طعام مبارك وهي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا ما ذكره المصنف أنه ما من شجر ولا حجر إلا ويشهد أن رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهذا قاله صريح صلى الله عليه وسلم، ما من شيء ما من مخلوق إلا ويعلم أني رسول الله إلا ويشهد أني رسول الله إلا كفار الإنس والجن. قال ما من مخلوق الا ويشهد اني رسول الله، لذلك كان يقول كنت امر على حجر بمكه فيسلم عليه واعرف واعرف هذا الحجر، يمر عليه من سنه فيسلم على الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بان ابن سلم كان في سفره واراد ان يقضي حاجته فدعا شجره فاتى، دعا الشجره الثانيه فاتى، فانضم حتى قضى ابن سلم استكر بهما حتى قضى ابن سلم حاجته ثم امرهما ورجعتا الى مكانهما. المقصود بذلك من المعجزات التي حدث نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في حديث الخطبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيتكئ على جبل نعم أليم جدا، وهذا أيضا من ثلاث دور من الأجزاء يسمعون أليم الجزء، مع أن هذه الأصوات والأجزاء موجودة، بل الجمادات هذه أنا أعتقد ويقينا أنها تسبح لله جل وعلا، تسبح الحمد لله، أنا أعتقد تسبح الحمد لله جل وعلا، لكننا لا نسمع لا نعلم. طيب عندما الله جل وعلا يعطيك القدرة على السماع فعلا من هذه المعجزة من المعجزات، الشجر له أليم ولا أحد يسمعه، فأسمعه من الله جل وعلا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فسمعنا للحجر أليما حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، فما سكت حتى وضع وسلم يده على الجزء، هذه أيضا من المعجزات حدثت نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا سجود الغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنم كانت تسجد والإبل كانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة لسليمان، وأتينا منطقة الطير، طيب الراجل علمه منطقة الطير، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمل يبكي ومد عنقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم مع رسول الله فقال إن صاحب هذا الجمل، فجاء الرجل فقال إنه يشتكي منك أنك تسأله وتجيره، يعني أنت لا تطعام تستعمله بعد الطعام، فهو يشكر بعد الطعام أن يعمل لك، لا أنت تجيعه وأيضا تستعمله مع هذا الجوع، فقال اتق الله فيه، فسمع السلام وعلم وعقل عنه ما يقول، هذه أيضا من المعجزات، لأن السلام سالم لغة الحيوانات، وأيضا حتى بالإشارة الحمارة التي جاءت تفرج بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ فرقها وقال من أجزع هذه الفرقين، وأمر السلام برجوع الحمارة إلى أو الفرق إلى الحمارة، الغرض المقصود هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شاة دخل السلام فجاءت شاة فسجد لرسول الله. وهذه في أكثر من رواية، تأتي الشاة فطر السلام فتسجد له، ويأتي بعيد فيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ذلك أبو بكر، رأى عمر ذلك فاندهش، فقال وهذه من وهذا من الفقه بمكان، قالوا يا رسول الله تسجد لك الشاة ونحن أحق بالسجود لك منها، نحن نعلم قدرك وإن كانت الشاة تعلم قدرك فنحن أعلم منها بقدرك، فهو أعظم من واطئ التراب، فلذلك قالوا نسجد لك يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع، لأن هذه عبادة وصرف العبادة لغير الله جل في علاه شرك، وصرفها لله جل في علاه توحيد. أما السجود الشاة فهذا من أمر الله جل في علاه، أنها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه، العبادة لا تكون قط إلا لله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. أيضا من ذلك ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، المزودة التي كانت معه في جراب كان فيه تمر، وكان الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في لأواء وشدة، فكان السلام يأخذ من هذا الجراب بعدما دعا له وبرك يأخذ ويعطيه ويأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي ولا ينتهي، وقال لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال خذ منه ولا تكب لا تحصيه، خذ ثم لا تعد ولا تحصي ولا تنظر، فقال بقي معي الجراب أأكل منه حياة رسول الله وحياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان، فلما قتل عثمان ضاع منه الجراب، فانظر هذه البركة العظيمة من جراء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على التمر، فهذه مسائل من أعظم المسائل التي تبين لك دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله هو أكرم خلق الله على الله، ما زرأ الله وما خلق وما برأ أفضل أو أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال هذه الخيرية تبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء قدرا وهو فوق الأنبياء قدرا عند الله جل في علاه، قال أنا سيد ولد آدم، وهذا يظهر جليا في عرصات يوم القيامة كما فصلنا، فأنه ما من نبي إلا ويقول نفسي نفسي، لا يتكلم، يقول نفسي نفسي ذهبوا بها إلى فلان، حتى يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، في رواية يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تعظيما. طبعا هذه الحكمة العظيمة بأن الله جل وعلا يوزع في قلوب الخليقة البريئة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة أنهم يذهبوا إلى كل نبي، ما من نبي إلا ويذهبون إليه، آدم ثم نوح ثم ما من نبي إلا ويذهبون إليه، هذا لبيان كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى الله جل في علاه، ولبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء وأنه سيد الخلق أجمعين، لذلك قال بيدي لواء الحمد الجميع ينضمون تحت هذا اللواء ويخر سجدا فيرفع الله جل في علاه ويقضي بين العباد بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال عندنا أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال بعد ذلك لا تفضلوني على يونس ابن متى،
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأيضا لما دخل على بعض الصحابة دخل فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا أنت خيرنا وابن خيرنا, قال إنما السيد الله, فكأنه زجرهم ولا تقول سيدنا, قال إنما السيد الله. وهذا حق هو سيدهم, لكن بعض العلماء يوجهها يقول هذا كان قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم ولا فخر. هذا الذي قاله بعض العلماء توجيها لهذا الباب, وهذا خطأ بين الصحيح الراجح كما قال علماؤنا النهي هنا مفارق لمسألة التفضيل. نهى قال لا تفضلوني على يونس بن متى لعلة, لأنهم كانوا يفضلوه على يونس بن متى بما يشعل نار الفتنة بين الناس وبما يكون فيه انتقاص من النبي الآخر, لذلك زجرهم ونهاهم عن هذا الوصف. وإلا فهو حق هو سيد ولد آدم, هو سيد الأنبياء أجمعين. فلما نهى وقال لا تفضلون على يونس بن متى, يعني هنا هناك تقدير, الأصل في إن كان الأصل عدم التقدير, لكن السياق والأدلة الأخرى تبين لنا ذلك. كأنه قال لا تفضلوني بالتفضيل على يونس بن متى الذي يؤدي إلى تشاحن الصدور, الذي يؤدي إلى الانتقاص من النبي الآخر. هذا نبي من الأنبياء وهذا من أعظم الناس مكانة عند الله جل في علاه, فكيف تنتقصون منه؟ إذا فضلت تفضل وأنت لا تنتقص. لذلك قال لا تفضلوني على يونس بن متى, وهذا الجمع هو الأوفق والأصح والأسد. ثم ذكر بعد ذلك من فضل الله جل في علاه على نبينا أن الله جل في علاه منح نبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر ظاهر في الجنة. الكوثر حتى نسأل قال ظاهر في الجنة, الكوثر ظاهر في الجنة منحه الله جل في علاه لنبينا. نام السلام نومة ثم قام مبتسما مستبشرا فقال له أنس يا رسول الله أضحك الله سنك, ثم سأله قال أنزل الله علي سورة الآن, ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أنا أجلس والإخوة عشان هي المسألة مسألة سرد في الدلائل, فأجد المطوحة في مصمصة الشفاة ما ينفع. حوار الطلبة هو الذي يحيي المجال. أتى متغير تفضل, ليتني ما بدأت بك, لأنه هو سمعها من كده فأعرف كيف بقى انت عندك هذا, طالما انت اتيت بها يبقى لازم نكسر فيك شويه. هات اقوال العلماء في مساله البسمله. كان لازم نكسر فيك, بتقع بسرعه احل, لكن جيد انت اتيت بما نريد أحد. هو مستحيل جدا وبص بدي احط وشه في الكتاب عشان انت تسكت, ف يعني لا تتعبه والله كده, سيبه هو تعبان المخرج خلاص. المخرج يقول ده باب وصدق, لا ده مش باب, ده احلى سؤال. الحبوب قطرب هو اللي احال عليك بالواسطة, شتكت بس الراجل ده ذو علاقات خفية كده, ممكن دعوات في الصحر بتاعه, بعدين الراجل قلبه مرهق الإحساس عالي, فإياك وإياك صدرت. طيب سؤال, ماذا نستفيد من قول سلم عندما استفاق مبتسما متهللا فرحا مسرورا بأبي هو أمي, قال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. سابق بها المتغيب ما في, احنا عايزين في نفس المضمار. طب احد المحدث حالت على مليء تفضل تستفدت بها منين بقى هنا خلاص سبق بها. سيب المسألة الخلافية, أريد ضبط المسألة وبعدين ندخل المسألة الخلافية. ممتاز, مين بقى؟ مش إمامك وإمامي وإمام الدنيا الإمام الشافعي هو الذي يستدل بهذه السورة على أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، لأنه قالوا زر آية سورة بسم الله، فاستدل بأن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، وهذا كلام من القوة بمكان لولا. المهم إذا المسألة خلافية، وهذه المسألة الحق أن هي أقوال ثلاثة، المالكية يرون أنها ليست من القرآن بحال من الأحوال، المالكية يرون أنها ليست من القرآن بحال من الأحوال إلا في سورة إيش النمل، وأما الأحناف يرون أنها سورة أنها آية من القرآن لكنها آية فاصلة بين السور فقط وليست من الفاتحة أيضا، والشافعي يرى أنها من الفاتحة ويرى أنها من كل سور القرآن، أما من الفاتحة فهذا الحق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، وإن كان في كلام لكن يتعاضد بالطرق الكثيرة التي جاءت بأن مثلا قال أم القرآن الفاتحة أم القرآن وهي المثاني السبع المثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته فهي من القرآن، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل ويقرأ وكان يجهر تارة ويستتر تارة، الغرض المقصود هذا هو قول الشافعية أنها من الفاتحة وأنها سورة من سور القرآن، والصحيح أنها من الفاتحة وهي آية فاصلة من فاصلة للسور كما قال ابن عباس كنا نعلم انقضاء السورة عندما ينزل على المسلم أو عندما ينزل الله في علاه على نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنا أعطناك الكوثر منحناك الكوثر، وهذه عطية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وله حوض، لكن الكوثر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النهر الذي قد وصف الإنسان في غير ما موضع من الحديث قال يعني على أنه حافة النهر خيام اللؤلؤ، حافة النهر على خيام كأنما خيام اللؤلؤ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نهر الكوثر قال هو أشد بياضا من اللبن، أشد في اللون قال أشد بياضا من اللبن، وقال في الطعم أحلى من العسل، قال في المياه مياه الكوثر التي تصب من نهار الجنة قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وله كؤوسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد أوانيك إيه ككواكب السماء، طبعا كواكب السماء فيها لفتتان، اللفتة الأولى أنها لها بريق تلمع فهذا النعيم الروحي، وأيضا هي كثيرة العدد لهذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الأمة، يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الجميع من مواضع الوضوء ويشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان مبتدعا بدعة ضلالة، قال في النبي صلى الله عليه وسلم ويختل الجنة أقوام من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، في رواية ربي أصحابي أصحابي، فهؤلاء المنافقون الذين يجرون ويأخذون عن الحوض، فأقول ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النسلم بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن أحدث بعدي أو قال بدل بعدي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد منحه الله جل في علاه هذه المسألة العظيمة، منحة من الله جل في علاه تفضيلا للنبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أن الله جل في علاه رزقه الكوثر ولذلك أمره بالشكر، وهذه دلالة على أن الشكر يكون بالعمل عندما قال فصل لربك وانحر، وهذا أيضا في وقت آخر صلاة العيد الشكر لله جل في علاه على ختام الصيام لصلاة العيد أو في عيد الأضحى يكون فيه أيضا الشكر على ما منحهم الله جل في علاه من العبادة وصيام يوم عرفة وأيضا الأضحية وإن كان حجا فهذا فيه ما فيه من الشكر على نعائم الله جل في علاه، والكتاب الثاني إن شاء الله. وأنا أختم، أنا أردت أن أنا أختم الباب لكن وجدت أن الباب هيتكلم عن وفاة النبي، وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من المسائل المهمة العقدية، فقلنا نرجئه حتى ننافذ حق الكتاب الثاني. نعم.